اجعل في ذنب الأدب تتعالى على الركب عاش حياة العلماء واطرق سلوك الرسل ودم على تواضع لا تفتقر من نسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن الكتب التي يظن أن يوجد فيها الحديث الصحيح الزائد على ما في الصحيحين. ذكرنا سابقا أن صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمة الله تعالى لم يستوعب البخاري ومسلم فيهما كل الأحاديث الصحيحة، بل هناك أحاديث صحيحة ليست هي لا في البخاري ولا في مسلم. فالعلماء نظروا في الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة بخلاف الصحيحين، فذكروا كتب الأصول الستة، وهي طبعا بعد الصحيحين السنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ثم ذكروا بقية كتب الأصول، فذكروا مسند الإمام أحمد بن حنبل وموطأ الإمام مالك وكذلك سنن الإمام الدارمي. فهذه هي كتب الأصول باختلاف أقوال أهل العلم، لكن العلماء رحمهم الله تعالى لم يخرجوا عن هذه الكتب التسعة، فلم نعرف أو لا أعرف أنا شخصيا إماما من الأئمة سمى كتابا خارجا عن هذه الكتب التسعة بأنه من كتب الأصول. ثم وجدنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الكتب الأصول ذكر أن هناك كتب أخرى يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وهي كتب الصحاح الأخرى ككتاب صحيح ابن خزيمة وصحيح محمد بن حبان البستي ومستدرك الحاكم أبي عبد الله النيسابوري. فهذه أيضا كتب يوجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين. ثم توسع ابن كثير فذكر بعض الكتب الأخرى التي يمكن لك أن تجد فيها أيضا أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، فذكر معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وكذلك ذكر مسند أبي يعلى ومسند البزار وغير ذلك من كتب الفوائد والمشيخات والأجزاء والمعاجم والمسانيد. إذن هو أشار إلى مجموعة من الكتب يظن فيها أن يوجد فيها أحاديث صحيحة ليست هي في الصحيحين. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي وقبل الماضي مراتب هذه الكتب ومنزلة كل كتاب وشرط كل كتاب وشرط مؤلف كل كتاب من هذه الكتب، وبينا أن عد بعضها من الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة في نوع مساهلة ونوع توسع، يعني مثلا كتب الاجزاء او الفوائد الحديثية غالبا ما كان منها صحيحا لابد انك واجده في كتب الاصول، وما سوى ذلك مما تفردت به فالغالب انه اما ضعيف من جهة الراوي او ضعيف من جهة الرواية، يعني انه معلول، وهذا طبعا يدرك بالتوسع في البحث والمطالعة لكلام اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وايضا سنشير الى ذلك اليوم باذن الله تعالى عندما نتكلم عن القضية التي هي موضوع درسنا اليوم. وهذه القضية ما اشار اليها ابن كثير بقوله بعد ان ذكر هذه الكتب كلها، قال ويجوز له الاقدام على ذلك. ويجوز له يعني للباحث المجتهد المتوسع في الكلام في الرجال وفي العلل، هذا الناقد هذا الباحث يجوز له ان يقدم على الكلام في الاحاديث تصحيحا وتضعيفا، ويجوز له الاقدام على ذلك وان لم ينص على صحته حافظ قبله. يعني يجوز لمن كان في هذه الازمنة المتأخرة ان يقدم على الكلام على حديث بصحة او ضعف وان لم يسبقه الى ذلك امام من الحفاظ النقاد الكبار كمثل احمد بن حنبل والبخاري وامثال هؤلاء. يعني ليس بالضرورة بحسب كلام المؤلف ان تكون تابعا في كلامك لكلام من سبقك من اهل العلم، بل يجوز لك ان تجتهد اذا كنت من اهل الاجتهاد وممن اكتملت فيه الآلة، يجوز لك ان تنظر في الحديث وان تحكم عليه بما تراه صوابا موافقا للاصول العلمية والقواعد الحديثية. ويجوز له الاقدام على ذلك وان لم ينص على صحته حافظ قبله. قال موافقة للشيخ ابي زكريا يحيى النووي، الامام النووي محي الدين النووي ابو زكريا اللي هو صاحب رياض الصالحين وصاحب الاذكار وصاحب المجموع في الفقه، وهو له كتاب اختصر فيه كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث اسمه التقريب والتيسير. ففي هذا الكتاب بعد ان ذكر كلاما لابن الصلاح مقتضاه انه لا يجوز للمتأخر ان يقدم على تصحيح الحديث الا اذا كان مسبوقا من قبل بعض الائمة الى ذلك، فرد عليه النووي ذلك وذهب الى ان هذا جائز في هذه العصور المتأخرة لمن اكتملت آلته واكتملت اهليته للكلام على الحديث صحة او ضعفا. قال موافقة للشيخ ابي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ ابي عمرو، ابو عمرو اللي هو ابن الصلاح اللي هو صاحب الاصل اللي هو صاحب علوم الحديث المعروفة المقدمة مقدمة علوم الحديث للامام ابن الصلاح. يعني كأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذهب الى عدم جواز ذلك وانه لا يجوز لمن كان في هذه الاعصر المتأخرة ان يقدم على الحكم على الحديث بالتصحيح الا اذا كان قد سبقه الى ذلك امام من الائمة. وهذه مسألة من المسائل التي دار حولها البحث كثيرا من عهد ابن الصلاح الى يومنا هذا، من عهد ابن الصلاح رحمه الله تعالى الى يومنا هذا، وكثر فيها القيل والقال. ولكن المتأمل لهذه المسألة ولكلام ابن الصلاح فيها يظهر له ان المسألة لها شقان. فاذا فهمنا المسألة على نحو هذا، نحو انها ليست مسألة واحدة انما هما مسألتان، في تصوري لن يكون هناك اختلاف بين اهل العلم. فالذين ذهبوا الى جواز الحكم على الحديث ذهبوا الى ذلك باعتبار ما، والذين ذهبوا الى عدم جواز الحكم على الحديث ذهبوا الى ذلك باعتبار اخر. فلما تغير الاعتباران واختلف الاعتباران لم يكن هناك اختلاف في واقع الامر سوى في العبارة او في الالفاظ. وهنا منهج مهم جدا في فهم كلام علماء الحديث او العلماء عامة عليهم رحمة الله تعالى. عندما تجد كلاما لأهل العلم ظاهره الاختلاف لابد لك اولا ان تحدد المناط. يعني القائل بالجواز مثلا يتكلم عن اي مسألة او عن اي صورة من صور تلك المسألة، والذي يقول بعدم الجواز هل يتكلم عن نفس الصورة التي تكلم عنها الاول ام عن مسألة اخرى او صورة اخرى من صور تلك المسألة؟ فلابد للباحث ان يدقق في كلام العلماء قبل ان ينسب اليهم الاعتراض او التناقض او الاختلاف. كثيرا ما يكون الخلاف ما هو الا اختلاف في اللفظ، في العبارة، في الاسلوب، وليس اختلافا في حقيقة الايه الامر. ولو انك تأملت كثيرا من اقوال اهل العلم الموجودة في المسائل العلمية وتأملتها وعرفت منهج كل امام ومصطلحاته لأدركت أن كثيرا من المسائل التي ادعي فيها الاختلاف ليس فيها اختلاف في الواقع، ليس فيها اختلاف في الواقع، وإنما هذا اختلاف في العبارة فقط، في الألفاظ، وإلا فالمعنى واحد، المعنى واحد. يجي مثلا بعض الإخوة أو بعض الباحثين يجد مثلا إماما كالإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى يقول رأيت أحمد بن حنبل والحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فمن الناس بعدهم؟ كلمة فمن الناس بعدهم ديت ليست ثابتة عن البخاري، انما بعض الروايات اثبتتها وبعض الروايات لم تثبتها، والصواب انها لم تثبت. يعني البخاري بيحكي عن كبار ائمة عصره من شيوخه الكبار كاحمد بن حنبل وعبد الله بن زبير الحميدي وعلي بن المديني انهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وهو ساق هذا الكلام في معرض الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، يعني هو بيحتج به. ومع ذلك لا تجد في صحيح البخاري حديثا واحدا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. فيأتي بعض الباحثين يقول هذا تعارض وهذا تناقض، كيف البخاري يقول ان عمرو شعيب عن ابي عن جد يحتج به ثم هو لم يحتج به ولو في موضع واحد في كتابه الصحيح؟ واضح. فينسب الى الامام البخاري التناقض او الاختلاف بان كلامه يضرب بعضه بعضا ويعارض بعضه بعضا، وهذا ليس صوابا، لأن البخاري تكلم عن قضية ايه؟ قضية الاحتجاج. فالبخاري بيقول هذا الاسناد، هذه النسخة، هذه الصحيفة التي يرويها عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يحتج بها. هل قال هي صحيحة؟ ما قال هي صحيحة، انما قال يحتج بها. والحجة مراتب ودرجات، فهناك الصحيح الذي يحتج به، وهناك الحسن الذي يحتج به. فالحجة مراتب بعضها فوق بعض، فهناك حديث يكون في اعلى مراتب الحجة، وهناك حديث في ادنى مراتب الايه الحجة. فليس معنى كون الحديث محتجا به انه يكون صحيحا، قد يكون حسنا، بل قد يكون في ادنى مراتب الايه الحسن، وهو ما يسمى بالحسن لغيره الذي لا يحتج به بمفرده، انما يحتج به حيث ينضم اليه ما يقويه ويأخذ بيده. طب البخاري في كتاب الصحيح بيخرج اي حديث محتج به ام يخرج اعلى مراتب الحجة؟ اعلى مراتب الحجة. اذا ما فيش تعارض بين كون البخاري يحتج بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وبين كونه لم يخرج له في كتابه الصحيح، لانه لا يخرج في كتابه الصحيح كل ما يحتج به، انما يخرج في كتابه الصحيح اعلى مراتب الحجة. لما فهمنا منهج البخاري ومنهج كتابه الصحيح عرفنا نفهم المقولة ديت، وعرفنا انها لا تعارض صنيع البخاري في كتابه الصحيح. يأتي مثلا في كتب الرجال الجرح والتعديل نجد اماما يقول فلان ثقة، ويجي امام يقول فلان ضعيف، نفس الرجل، امام اخر يقول فيه ضعيف، فيأتي بعض الناس يقول فيه خلاف. هناك من وثقه وهناك من ضعفه. بطبيعة الحال هذا قد يكون ايه؟ نوعا من الخلاف، لكن ليس دائما، بل قد يكون كلام من وثق وكلام من جرح كلاهما صواب، ولكن هذا له حالة وهذا له ايه؟ حالة اخرى. هذا ثقة باعتبار ما، وهو ضعيف ايضا باعتبار اخر، كمن اذا حدث من حفظه يخطئ واذا حدث من كتابه لا يخطئ، فهو ثقة في حالة، ضعيف في حالة اخرى. فاذا وصفته بانه ثقة اي حيث يروي من كتابه، واذا وصفته بانه ضعيف اي حيث يروي من حفظه، اذا مفيش تعارض. وهناك من يخطئ اذا حدث عن بعض شيوخه او عن اهل بلد معينين كاسماعيل بن عياش، اذا روى عن اهل بلده وهم الشاميون اصاب ولم يخطئ، اما اذا روى عن اهل مكة والمدينة وبلاد الحجاز والكوفة والعراق يخطئ، لانه اتقن حديث اهل بيته اهل بلده ولم يتقن حديث البلدان الاخرى. فنجد بعض اهل العلم يوثقه ونجد بعض الاخر يضعفه، فمن وثقه وثقه فيما اذا روى عن اهل بلده، ومن ضعفه ضعفه فيما اذا روى عن غير اهل بلده. وقد يكون الراوي عند بعض الائمة ثقة، ثم نجد نفس الامام ينكر بعض احاديث، فلا اعتبر لا يفهم ويقول هذا تعارض، كيف توثقه ثم تخطئه؟ فنقول لا، لان معنى كون الراوي ثقة ان اكثر احاديثه صواب، لكن قد يخطئ في حديثين ثلاثة، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ابن معين يقول بيقول ايه؟ لست اعجب ممن يخطئ، انما اعجب ممن لا يخطئ. ده هذا امر يستعجب منه فعلا، لان الخطأ سمة من سمات الانسان، لابد لك ان تخطئ مهما كنت متثبتا حافظا متقنا، لابد لك من الخطأ. فيأتي الامام يوثق الراوي ثم بعد ذلك يخطئه في بعض الاحاديث، فهل هذا تعارض؟ بعض الناس يفهم ان هذا ايه؟ تعارض. نقول له انت لم تفهم منهج الامام، فالامام انما وثقه اي من حيث الاجمال، فهو ثقة في جملة ما يروي، لكن خطأه في حديث معين رأى الامام ان هذا الحديث بعينه اخطأ فيه ذلك الراوي الثقة، كما فعل ابن معين في حديث اصبغ ابن زيد، حديث الفتون في تفسير حديث ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى وفتناك فتونة، قصة طويلة بيحكيها ابن عباس فيما دار بين موسى عليه السلام وفرعون وقوم، قصة طويلة جدا مروية في نحو 15 صفحة، بيرويها راوي عن عكرمة اسمه اصبغ ابن زيد، واصبغ ابن زيد دوت من جملة الثقات، ولكنه عند اهل العلم هذا الحديث خطأ، اخطأ فيه اصبغ ابن زيد حيث رواه عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى العلماء ان ذلك خطأ، وان الصواب انه عن عكرمة عن ابن عباس، وان ابن عباس اخذه عن اهل الكتاب، اذا هو من الاسرائيليات. فلما سئل ابن معين عن هذا الحديث عن هذا الراوي عن اصبغ ابن زيد ماذا قال؟ قال ليس به بأس، يعني ثقة، ولا اخال حديث الفتون حقا، لا اخال اي لا اظن، يعني لا اظن انه حق انه صواب، يعني بيقول الراوي ثقة لكن الحديث اللي بيروي ايه؟ ضعيف. ازاي الكلام ده؟ معناه اللي احنا بنقوله، راوي روى 100 حديث 200 حديث 1000 حديث، اصاب في اكثر ما روى فهو ثقة، اخطأ في حديثين ثلاثة، فتلك الاحاديث القليلة التي وقعت له اخطاء هي معدودة في جملة الاخطاء والمناكير والضعاف، فنقول هذه الاحاديث اخطاء ومناكير وضعاف وان كان الراوي ايه؟ ثقة. وزي نعيم بن حماد لما سئل الامام يحيى بن معين ايضا عنه قال ليس به بأس، فقيل له انه يروي حديث، فذكروا له حديثا من حديثه، فقال هذا حديث باطل. التعارض ده تناقض، بتوع اليمين دول بقى يقول لك ايه؟ ابن معين تناقض. تناقض ايه يا ابن؟ افهم بقى، افهموا حرام عليك وبقى او سيبوا العلم لاهله. يقول لك الجمعين تناقض، تناقض ليه؟ ازاي يقول ثقة وبعدين يقول حديثه باطل؟ طيب هو الثقة دي متعلقة ايه؟ بالراوي ولا بالرواية؟ طب باطل دي متعلقة بالراوي ولا بالرواية؟ يبقى اختلف الاعتبار. يبقى الثقة وصف للراوي، باطل وصف للرواية نفسها. فهل اذا اختلف الحكم على الراوي والحكم على الرواية هل يكون هناك اعتراض او تناقض؟ امتى يكون هناك تناقض؟ لو انه اصدر حكمين مختلفين باعتبار واحد، يعني الف الراوي ثقة والف ضعيف، يبقى هنا ايه نقول ايه؟ تناقض. او الف الحديث باطل وصحيح، يبقى هنا تناقض. لكن هو حكم بحكم على الراوي وبحكم اخر على الرواية، فاذا اختلف الحكم على الراوي مع الحكم على الرواية فلا يعد ذلك ايه؟ تناقضا، لان الحكم على الراوي متعلق بعلم الجرح والتعديل، وده علم مستقل متعلق بحال الراوي اجمالا. اما الحكم على الرواية فهو حكم علم متعلق بعلم علل الاحاديث، وده علم اخر مستقل ايضا، واضح؟ ومتعلق برواية مخصوصة بخصوصها بعينها، لا شأن للراوي ايه بها. فقد يكون الراوي ثقة وبعض ما رواه ايه ضعيفة. انا بضرب هذه امثلة ليه؟ علشان يا اخي ما تسارعش الى رد ايه كلام اهل العلم من قبل ان تتدبره. هنا المسألة دي محتاجة مثل هذا التقصير. في كلام للامام ابن الصلاح قاله في لما تكلم عن الحديث الصحيح وعن المسائل المتعلقة به، تكلم في قضية تصحيح المتأخرين. هل للمتأخر ان يقدم على تصحيح حديث لم يسبق الى تصحيحه، ام لابد ان يكون مسبوقا من قبل امام من ائمة الحديث الى الحكم على هذا الحديث بالصحة؟ واضح كلام ابن الصلاح ليس في هذه المسألة بهذه الهيئة وبهذا التفصيل. هنذكر كلام ابن الصلاح ونعرف هو ماذا اراد، لكن احنا هنتكلم عن المسألة بشقيها. الشق الاول، هل يجوز للمتأخر ان يقدم على تصحيح حديث او تضعيفه بمجرد النظر في الاسناد وان لم يسبق الى ذلك؟ فجمهور اهل العلم على ان ذلك جائز لمن تأهل لذلك واكتملت آلته العلمية بحيث يستطيع ان يكون عارفا باصول التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح، فيقدم بناء على ذلك فيصدر الاحكام المتعلقة بكل حديث على حدة. وهذا كلام صحيح، لكن تطبيقه في غاية العسر، يعني حيث القاعدة النظرية صحيح. وهو حد يقول غير كده؟ عندنا اصول علمية، عندنا قواعد حديثية، عندنا معرفة بمصطلحات المحدثين، معرفة بمناهج ائمة الحديث في الحكم على الاحاديث بالتصحيح والتضعيف. فمن تشرب هذه المعلومات وهذا العلم وهذه الالات وهذه الاصول وهذه الاسس وهذه القواعد، تشربها وفهمها واتقنها غاية الاتقان، وعرف مناهج الائمة ومصطلحاتهم ومنهج كل امام في الحكم على الراوي او الحكم على الرواية الى اخر ذلك، بطبيعة الحال لابد له يجوز لمثل ذلك ان يقدم على تصحيح الاحاديث حتى وان خالف ايه من تقدمه من اهل العلم. لكن اقول هذه مسألة وان كانت نظريا جائزة لكن واقعيا يصعب تحققها، لان هذا الذي اكتملت آلاته في الحكم على الحديث لن تكتمل آلته حقيقة الا بعد ان يكون مدركا وعارفا ومطلعا اطلاعا واسعا على كلام من تقدمه من اهل العلم. اما ان يقدم على النظر في اسناد ورد في كتاب من كتب الحديث فيقول هذا صحيح وهذا ضعيف بمجرد النظر المجردة السطحية للاسناد الذي بين عينيه، وهو لا يعرف ماذا قال من قبله من اهل العلم في هذا الحديث، هل اتفقوا ام اختلفوا، هذا في واقع الامر لم يتأهل، لان اول مبادئ التأهل ان تكون مدركا لمذاهب العلماء الذين سبقوك، كما قال الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس. انا عايز اقرب لكم مسألة شوية، يعني سيبنا من المسائل الحديثية، تعالوا في مسألة من مسائل الفقه مثلا، وكلنا بنقرأ في الفقه. انا فتحت كتاب من كتب الحديث فوجدت حديثا من الاحاديث ففهمت منه حكما شرعيا، فهمت منه ايه؟ حكما شرعيا. ماذا افعل انا؟ هل اخرج على الناس واقول هذا جائز او غير جائز والدليل عندي كذا وكذا وكذا، ام قبل ان اخرج على الناس بمثل هذا الكلام ابحث وانظر ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ فتجدني افتح كتب الفقه سواء منها الموسع او غير الموسع لانظر ماذا قال العلماء في هذه المسألة، لعل هذا الحديث منسوخ وانا لا اعرف كده ولا ايه، لعل هذا الحديث محمول على وجه من الاوجه، قد يكون الحديث عام وهناك جاء ما يخصصه، او مطلق وهناك جاء ما يقيده. فاذا بطبيعة الحال سانظر الى اقوال العلماء السابقين علي ماذا قالوا في هذه المسألة، هل قالوا بما فهمته من ذلك الحديث ام قالوا بخلاف ذلك. فاذا قالوا بمثل ما فهمته من الحديث فبها ونعمة، وان قالوا بخلاف ما تضمنه ذلك الحديث ستجدك مضطرا الى ان تبحث ولماذا لم يستدلوا بهذا الحديث وماذا موقفهم من هذا الحديث الى اذا. لابد انك ستبحث عن اقوال من سبقك من اهل العلم في هذه المسألة او تلك، لتنظر في الحكم الذي ينبغي ان يكون لهذه المسألة او تلك، لكن لن تخرج على الناس بحكم شرعي في مسألة من مسائل الفقه لمجرد انك وجدت حديثا من الاحاديث ففهمت انت منه معنى ما، وقد يكون فهمك خلاف ما فهمه اهل العلم عليهم رحمة الله. اليس هذه هي طريقة اهل العلماء، انهم قبل ان يصدروا الاحكام ينظرون فيما قال العلماء قبلهم، لان هذا القائل بهذا الكلام الذي لا يعرف ماذا قيل قبله فيه، اما انه سيقول بمثل ما قال اهل العلم ولن يتأتى له ذلك الا بمعرفة اقوال اهل العلم، واما انه سيقول بخلاف ما قال اهل العلم وهذا ايضا لا يتأتى له الا بعد ان يدرك ماذا قال اهل العلم. اذا لابد في الحالتين ان يكون مدركا لما قال العلماء موافقة لقوله او مخالفة لقوله. اذا قضية معرفة كلام اهل العلم والاطلاع على ما قال العلماء قبله قضية مسلمة، ولا يكون الرجل عالما الا بذلك، كما قال الامام احمد: اعلم الناس ايه؟ اعلمهم باختلاف الناس. ويقول بعض اهل العلم: العلم علمان، علم بالاقوال والمذاهب وعلم بالراجح والمرجوح، علم بالاقوال والمذاهب وعلم بالراجح والمرجوح. كونك تعرف ما قاله العلماء قبلك في المسألة التي انت بسبب الكلام فيها هذا في حد ذاته علم، لانك عندك اطلاع ومعرفة ودراية بما قال العلماء قبل. هناك بقى من هو اعلم منك، وهو من يعرف هذه الاقوال ويعرف الصواب منها من الخطأ، الراجح من المربوح. اذا هما ايه؟ علمان. لكن من لا يعرف اقوال اهل العلم اصلا فهل يعد ذلك في العلماء؟ فمن لم يعرف اقوال اهل العلم اصلا لم تكتمل آلته وليس عنده آلة الترجيح حتى يقول حينئذ انا انظر في الاحاديث واحكم بمقتضى القواعد، اليس من القواعد ان تكون مدركا لاقوال من سبقك من اهل العلم هذا من أصل القواعد. الإمام البيهقي رحمه الله له كلام جيد جدا في هذه المسألة. قاله في أوائل كتاب معرفة السنن والأثار، وأيضا قاله في رسالته إلى الإمام الجويني، ها، وهي مطبوعة في ضمن الرسائل المنارية. قال إيه؟ قال: اعلم أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. اعلم أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حديث أجمعوا على صحته، أجمع أهل العلم على كونه صحيحا. القسم الثاني حديث أجمع أهل العلم على كونه غير صحيح، ضعيف يعني. إذا القسم الأول والقسم الثاني كلاهما حصل فيه الإجماع، الاتفاق بين أهل العلم. بطبيعة الحال ليس لمثلنا أن يعرف أن هذه مسألة فيها إجماع أو عدم إجماع إلا بالوقوف على كلام أهل الإيه؟ العلم. إذا لابد من معرفة كلام أهل العلم. واضح؟ فقال بعد أن ذكر هذين القسمين، قال: وهذان النوعان لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم فيما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. القسم الثالث ما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه. حديث اختلف أهل العلم، منهم من قال هو صحيح ومنهم من قال هو غير ايه؟ صحيح. فهذا النوع من الحديث عرفنا اقوال اهل العلم، وتبين لنا من هذه المعرفة ان اهل العلم غير متفقين في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من قال هو صحيح ومنهم من قال هو غير صحيح. كيف نعرف هذا؟ هل بامكاننا ان ندرك ذلك الا اذا كنا مدركين ومطلعين على اقوال اهل العلم؟ إذا قضية معرفة أقوال العلم قضية مسلمة، دي ألف ب علم حديث. إذا لم تدرك أقوال أهل العلم فأنت لست من أهل العلم. طيب، قال البيهقي: وهذا القسم اللي هو المختلف فيه هو الذي يجوز لمن بعدهم أن ينظر في حجة كل فريق. يعني ينظر في حجة من صحح وفي حجة من إيه؟ من ضعف. وأن يرجح ما ترجح لديه بحسب البراهين والدلائل والحجج. طبعا هذا بيكلم مين؟ بيكلم الايه؟ أهل العلم اللي هم عندهم ايه؟ إمكانية الترجيح وأهلية الترجيح والدراية والمعرفة والمطالعة، بحيث يمكن له أن يعرف أن الصواب مع قول مع من صحح أو الصواب مع من ضعف. إذا في الأحوال الثلاثة لابد أن تكون مدركا ايه؟ لكلام اهل العلم، فضلا عن ان تكون ايضا عندك الاهلية. كيف تتأتى الاهلية؟ قلنا: واحد، انك تكون مطلع على الاقوال السابقة عليك، دي جزء من الاهلية. الجزء الثاني وهو مهم جدا لا يقل اهمية عن الاول، وهو ايه؟ ان تكون مدركا لمناهج الائمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الحكم على الأحاديث وعلى الرواة، في الحكم على الأحاديث صحة وضعفا، وفي الحكم على الرواة تعديلا وجرحا. وهذا بطبيعة الحال يتضمن أمرين: يتضمن أولا أن دراسة أصول العلم العامة، ودراسة منهج كل إمام من على سبيل الخصوص، ثم التدرب على ذلك فترة من الزمن بحيث تكتمل عندك الآلة وتتشرب هذا العلم بحيث يصير سهلا ميسرا عليك، يمكنك من أن تحكم على الأحاديث وعلى الرواة. وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى لكل أحد، ولا يتأتى لكل من يتبجح بأنه عنده إدراك وأنه عنده معرفة بالقواعد وأننا نحكم بمقتضى القواعد إلى آخره. في يوفا النهارده بنشوفها كده، يوفق متعلقة في كل حته، تلاقي الواحد منهم يخالف الامام او الائمه، تقول له: يا اخي كيف تخالف الامام ائمه؟ يقول لك: معلش، بيني وبين العلماء القواعد العلميه. احنا ماشيين على القواعد، يعني كأن الأئمة ما كانوش ماشيين على القواعد. هما كانوا الأئمة كانوا ماشيين على ايه يا ابني؟ ليس المشكلة في القاعدة، المشكلة في فهم القاعدة وتطبيقها. انك تفهم القاعدة صح. الإمام اللي أنت بتخلف دوت هو اللي حط لك القاعدة. هو اللي جاب لك القاعدة ديت، أنت حفظتها منه. أنت واخدها منه أصلاً. أتأخذ عنه القاعدة ثم تخالفه فيما يتمخض عن القاعدة؟ صداع يا أخي. حاجة تتعب. زي واحد كان معلق على كتاب من كتب العلل، علل الأحاديث. مش هقول اسمه ولا اسم الكتاب عشان ما يتعرفش. فالامام بيعل الحديث بعله دقيقه جدا، اللي يعني ما يفهمهاش الا واحد بقى ايه يعني عايش مع الائمه دول، يعني بياكل ويشرب معاهم. فجه رد عليه تحت في الهامش بكلام سخيف، فقال ايه؟ قال ايه؟ وهذا الذي قاله المؤلف ها مخالف للقواعد العلمية، والصواب كذا وكذا وكذا، وخالف العالم. العالم دوت هو قال قولا ونقل مثله عن احمد ابن حنبل. يعني عايز يقول ان المؤلف دوت وسيدنا الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ما بيفهموش قواعد، وهو بقى جزاه الله خير جاي يوضح لنا القواعد بعد 14 قرن. ودي مشكلة. واحد تاني برضك رص كده 9 أئمة بيضعفوا حديث. 9 أئمة. فقال لك إيه؟ بعد ما جاب كلامهم قال وهكذا تتبعوا على تضعيف الحديث. وصدق الشاعر حيث يقول أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا ترد يا سعد الإبل. يعني الائمه دول ما كانوش حتى زي سعد، ما بيعرفوش يروي الابل. يعني الائمه 9 ائمه ما بيفهموش، انت سيادتك بتفهم حاجات تجيب يعني تفرع المراره. يعني ايه الكلام دوت؟ القصه في ايه؟ القصه يا اخي ان احنا مش عارفين معنى تطبيق العملي. لسه من يومين واحد بيحكي لي، يعني بيقول في فلان بيقول الشيخ طارق عوض الله دوت ها كلامه نظري، ما عندهمش تطبيق عملي. فطبعا اللي عنده تطبيق عمل ده هو اللي بيفهم اكتر. لكن عنده نظري دوت كلام نظري جاف، لكن هتقولنا تطبيق عملي عشان نقتنع بكلامكم. طيب ماشي يا عم. انا بقول بقى حاجه تانية، ايه معنى تطبيق عملي؟ ايه مفهومك للتطبيق العملي؟ على فكره ده المعنى ده سائد عند كثير من الناس، مفهومهم للتطبيق العملي غلط. التطبيق العملي ان انا ايه امسك احاديث واقعد اخرج فيها واقول فلان اخرجه فلان وفلان 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 واسناده صحيح واسناده حسن اسناده ضعيف. هو ده يبقى ده راجع عنده تطبيق عملي، بقاله مثلا 10 سنين خرج له بتاع 10,000 حديث، بقى دوت موسوعه علميه، راجل عنده ايه تطبيقات عمليه كثيره. يبقى دوت حجه على اللي بيتكلم نظري بس، مش كده؟ والناس عندها تصور ده. يجي لي طالب العلم يقول لي يا شيخ انا عايز تديني احاديث اخرجها، عايز اطبق عملي. ربنا يتولى لنا. فتقول له لا يا ابني، انت لو قعدت طول عمرك تعمل الكلام ده عمرك ما هتتعلم حاجه. مش ده التطبيق العملي اللي احنا فاهمينه. امال ايه التطبيق العملي؟ التطبيق العملي ان تنظر في تطبيقات الائمه انفسهم وتفعل مثلها. لكن انت النهارده بتطبق عملي. انا بنظر في السند واقول هذا اسناد صحيح. قلت بناء على ايه؟ يعني الحكم ده مش ده بيسموه تطبيق عملي؟ قلت بناء على ايه؟ ما تردوا يا جماعه. لما انا بقول هذا اسناد صحيح انا قلت الحكم دوت بناء على ايه؟ قواعد نظريه ولا قواعد عمليه؟ طب لما انا ما درستش القواعد النظريه صح هقول الحكم ده ازاي عمليا؟ ازاي؟ ما هو العملي مبني على النظري. اذا لم اتقن النظري لن اتقن زي اللي جه بنى برج طويل على سطح الارض، سرعان ما البرج يقع على ام راسه. لكن واحد ايه تعب شويه قال لك لا، بدل ما نطلع فوق 10 ادوار ننزل تحت 5 ادوار، نعمل اساس قوي متين، ده الاساس الاصول. ها يقعد يشتغل في الاساس دوت سنتين ثلاثه ولسه ما طلعش على الارض. الاساس بيكلف اكتر من العماره، صح ولا لا؟ لكن هو الصح ده بيجرام بيفهم صح، عشان لما يطلع بقى بالعماره تطلع على ايه؟ متينه. كذلك ايضا النظري هو كده، النظري هو الاساس الاصول التي تبني عليها الفروع. فاذا اتقنت الاصول بعد ذلك الفروع سهله جدا ميسره. يجي بتوع اليومين دول لا هو عايز يبني عويش الارض، مستعجل نفسه يقول اخرجه فلان وفلان وفلان، حديث صحيح حديث ضعيف حديث حسن، ويبقى ليه مؤلفات في السوق والعمليه والبليه تمشي بقى. ولذلك للاسف المشتغلون بالحديث في هذا الزمان فقط اكثر من المشتغلين بالحديث على مدار ال 14 قرن اللي فاتوا. ده ابن الجوزي بيقول وقد كانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اقل من القلب في ده عهد ابن الجوزي في القرن الخامس. ابن الجوزي بيقول ان علماء الحديث في زمانه صاروا اقل من القليل، قبل كده كانوا قليل، اليومين دول يعني في القرن الخامس صاروا اقل من القليل. النهارده ما شاء الله خير كتير، وكل من هب ودب بيتكلم في الحديث. ده دليل على ايه؟ ان هم مش بيتكلموا في الحديث والله، بيتكلموا في حاجه ثانيه غير الحديث. بيتكلموا في حاجه هم استحدثوها. وليس هذا علم الحديث الذي ايه؟ كان عليه اسلافنا رحمهم الله ورضي عنهم. فالشاهد من الكلام ان ضبط الاصول هو الصح، والتطبيق العملي يكون ايه؟ بالنظر في تطبيقات الائمه، كيف كانوا يطبقون هذه القواعد؟ هم الذين وضعوا القواعد، هم الذين طبقوها. فلا تاخذ منهم القاعده فقط، خذ منهم القاعده وخذ منهم فقه تطبيق القاعده، ثم بعد ذلك افعل ما كما يفعلون. لكن تاخذ منهم القاعده وتروح تطبقها بمزاجك وفهمك الخاص وانت ما بتفهمش ولا حاجه، يبقى دوت ايه؟ خلط وافساد القواعد. يعني مره من المرات لقيت واحد جايب حديث مرسل. حديث ايه؟ مرسل. والامام الشافعي ضعفه. الامام الشافعي ضعف لما تعرض لهذا الحديث حكم بضعفه. فجي قال لك لا، معروف ان الحديث المرسل يتقوى بالشواهد. وهذا الحديث قد جاءته شواهد فهو ايه؟ قوي بها فيصير حجة. طب انا اسألك سؤال يا ابني، مين اللي حط قاعدة تقوية المرسل بالشواهد؟ مش الامام الشافعي؟ الامام الشافعي نفسه هو اللي حط القاعدة دي، وهو هنا قال لك ده ضعيف. يبقى معنى كده ايه؟ ان الامام الشافعي بيقول لك ان القاعدة لا تنطبق على هذا الحديث بعينه، وان هذا المرسل لا يحتج به لانه لم تتحقق فيه الشرائط المذكورة في قاعدة تقوية المرسل. فاخذ من الامام القاعدة ثم خالفه في الحكم الذي انبنى على نفس القاعده. حاجات يعني ايه توجع الدماغ يعني. اذا لابد لكي يكون العالم او الباحث في الحديث متاهلا، لابد ابتداء ان يكون ايه؟ مدركا لمناهج المحدثين العامه والخاصه، ومنهج كل امام، وشرط كل امام في كتابه، واصطلاحاته التي يطلقها في الرواه او في الروايات، وبعد كده يتكلم. بعد ان يكون مدركا لاقوال من سبقه من اهل العلم في المساله التي هو بصدد الكلام فيها. وان وقف على ذلك واكتملت هذه الاله، انا على يقين انه لن يخالف الائمه ان شاء الله تعالى فيما اتفقوا عليه، اما اختلفوا فيما اختلفوا فيه فان كان من اهل العلم سيرجح فيذهب الى تصحيح او تضعيف بحسب ما قال اهل العلم قبله. هذه مساله. ينبثق عنها مسألة أخرى. دائما وأبدا أسأل عنها. طيب إحنا بحثنا يا شيخ طارق في الكتب، وبحثنا في كلام أهل العلم، فلم نجد كلاما متعلقا بهذا الحديث بعينه، حديث بين أيدينا أهو، لم نجد إماما سبقنا للكلام فيه، ماذا نفعل؟ يا عم أنت قلت ابحث عن كلام أهل العلم، فإن وجدتهم اتفقوا فقل بقولهم، وإن وجدتهم اختلفوا فرجح بحسب ما تراه إيه أقوى في الدليل. طيب، في احتمال آخر، وهو فيما إذا لم نجد إماما سبقنا للحكم على هذا الحديث لا بالصحة ولا بالضعف، نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نجتهد بأنفسنا ونحكم بمقتضى الإسناد، ولا نتوقف في الحكم على الحديث؟ أنا أقول طبعا الكلام النظري، بقى الكلام النظري اجتهد إذا كنت أنت عندك حالة الإيه؟ الاجتهاد. لكن أنا أتحدى وأنا أهو قدامك أهو، إن واحد يجيب لي حديث لم يتكلم فيه إمام من الأئمة، وأنا التحدي دوت بقاله 10 سنين محدش جاب لي حديث. المشكلة مش كلام الأئمة، المشكلة إنك أنت ما عندكش اطلاع عليه، ما بتقروش. ده مرة واحد جالي البيت، كان بيصلي معايا في المسجد اللي جنب البيت، فقال لي يا شيخ، قلت له اتفضل يا أخي، قال لي في إخوة عندنا من الشرابية بيقولوا إن أنت مبتدع. قلت له بخير؟ خير الحمد لله، نعم البدعة هذه. مبتدع ليه يا ابني؟ قالش انت بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له يعني اللي بيقول الكلام ده مبتدع؟ قال لي اه، هما بيقولوا كده. قلت له طب الكلام ده اللي انا بقوله ده يا ابني قاله الامام ابو الحسن ابن القطان، والامام الحافظ ابن حجر العسقلاني، والامام السخاوي. قال لي معقوله يقول الكلام دوت؟ قلت له طب تعالى تعالى انا مستضيفك عندي في البيت. فطلعنا فتحت له كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، ومعايا حتى الكتاب. ها؟ قلت له اقرا الصفحه دي. بعد ما اقراها، لا اله الا الله، معقول ابن حجر يقول الكلام ده؟ الله، طب انت ما بتقروش، انا ذنبي انا ايه؟ يعني اللي ما بيقراش يسكت، يعني ما بيقراش وبيجهل ويبدع اللي بيقرا. ماذا افعل انا اذا كنت انت تحكم عقلك المجرد وليس عندك اطلاع على كلام اهل العلم؟ دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. وعندك جرأة بقى، يعني جهل مركب، ها؟ فجهل قال حمار الامير تومة، ها؟ لو انصف الظهر كنت ايه؟ اركب. فجهلي جهل بسيط وجهلك جهل مركب. يعني الحمار حمار وعارف انه حمار، لكن في ناس حمير ومش عارف انها حمير، يبقى جهلين، مش كده ولا ايه؟ فالشاهد من الكلام يا ابني انا انت ما بتقروش، وفي نفس الوقت عندكم جرأة غريبة جدا. انا ما عنديش الجرأة ديت. انا ممكن لو لقيت واحد بيقول كلام بخلاف اللي انا بقوله اقول لعله عنده ما ليس عندي من العلم، زي الامام مالك رحمه الله تعالى لما قال له ابو جعفر المنصور نريد ان نحمل الناس على موطئك، يعني نخلي الناس تلتزم بالمنهج بتاعك ومذهب بتاعك، فقال له لا تفعل لا تفعل، ان الناس قد اطلعوا على اشياء لم نطلع عليها. شوف الامام الكبير، هدوا الأئمة. يعني النهارده واحد يجي يقولوا له مثلا، ها، هنخلي جمهورية مصر العربية تمشي على مذهبك. يا بركة يا جامع، ايه ده الحلاوة دي؟ ويعمل اعلانات في الصحف وفي التلفزيونات وفي الفضائيات، هو الشيخ هو الشيخ، ما فيش غيره، صح ولا لا؟ لكن الامام مالك لانه يريد الله عز وجل، يريد الاخره، ما يريد المصالح الشخصيه ولا المنفعه الذاتيه رضي الله عنه، يقول له لا تفعل، اياك ان تفعل، ان الناس قد اطلعوا على اشياء لم نطلع عليها. فليه تلزم الناس بمذهبي وقد يكون في بعض اقوالي اخطاء؟ فخلي الناس يتعلموا مني ومن غيري، هو ده العلم ودي بركه العلم. لكن الجاهل زي واحد قالوا له يا شيخ انت طعمت في كل اللي على الساحه، اتكلمت فيهم كلهم، طب دلنا نسمع من مين، نروح لمين؟ فقال لهم يا جماعة، اذا كان موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي، فانا لا املك الا نفسي. رضي الله عنك. شفت يا اخي، اذا كان موسى بيملك نفسه واخوه يبقى انا لا، صحيح منطق صحيح، انا لا املك، يبقى هو انا بس، هو ده مفيش غيره. هذا انصاف. فالشاهد الكلام، القراءة والمطالعة، لازم تقرأ، لازم تطلع، اقرأ ثم اقرأ، اقرأ من اجل ان تقرأ. يعني القراءة دي مطلوبة في ذاتها، يعني ما ينفعش تنفع تعيش من غير مية وهواء، ازاي قلبك عايش ها بدون القراءة والمطالعة؟ ازاي؟ كان بعض العلماء يقول لان اقرأ كتابا ثلاث مرات احب الي من ان اقرأ ثلاث كتب، وده كلام صحيح، ده كلام صحيح. انا النهاردة لما اقرأ كتاب اول مرة كده ممكن ما احصلش منه 10%، اجي اقرأه في المرة التانية هو ده الكتاب اللي انا قريته قبل كده، بقى ازاي عدت عليا المعلومات ديت؟ بتقول ايه؟ كأنك اول مرة تقراها، تيجي تقراها المرة التالتة، معقولة الكلام ده كله فاتني في المرة الأولى والتانية؟ هتلاقي علم دايما يطلع لك. فالشاهد من الكلام، القراءة دي غذاء الروح، لازم تقرا، لازم تطلع على كلام أهل العلم، حتى تكتمل عندك الملكة، وتتشرب من علمهم، وتأخذ مما عندهم. لكن أنت كده إيه، طرزان، وعندك قواعد وخلاص بقى أنا هطبقها بمزاجي. لا، خذ منهم القاعدة، وخذ منهم تطبيق القاعدة، وفقه تطبيق الإيه؟ القاعدة. فأنا بقول أتحدى واحد يجيب لي حديث ما فيش إمام تكلم فيه. هيجيب لي طبعا، اقول له لا، الحديث دوت موجود في الكتاب، في الكتاب الفلاني، والعلماء العالم الفلاني قال كذا، وفي الكتاب الفلاني والعالم الفلاني قال كذا. مره كنت في السعوديه في الرياض، وكنت ساعتها طبع عليا كتاب القطعه بتاعت معجم الطبراني الكبير، ففي حديث انا ايه انكرت، ذكرت انه ضعيف، وتكلمت عن الاسناد، مع ان الروايه رواتها اسنادها ظاهر الصحه. فجاء بعض اخوه من هناك في الرياض قال لي يا شيخ انت ضعفت حديث ليه؟ قلت له هو ضعيف. قال لي بس لم اسبق الى تضعيف، مفيش حد سبقك وقال هذا ضعيف. قلت له ولم اسبق الى تصحيح. مين قال من العلماء انه صحيح؟ قال لي بس مفيش حد قال ضعيف. قلت له لا، قال. قال لي ازاي؟ قلت له يا ابني انت ما بتفهموش. مش في حاجه في العلم اسمها مناهج المؤلفات، مناهج اهل العلم في كتبهم. هو الامام لما بيجي يالف كتاب بيالفه كده اعتباطي ها عشوائي، ولا كل كتاب بيالفه امام من الائمه له فيه منهج ها؟ يبقى انا بمعرفتي بمنهج الكتاب اعرف احكم على الحديث اللي هو حاطه في الكتاب دوت. يعني انا النهارده لما الاقي حديث صحيح البخاري وانا اعلم ان من منهج الامام البخاري انه يدخل في هذا الكتاب الاحاديث الايه الصحيحه، لازم بقى البخاري في كل حديث يقول صحيح 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 صحيح، ولا هذا عرف من منهج الكتاب؟ من منهج الكتاب. يبقى مش لازم الاقي امام نص على صحته حتى اقول انه ايه صحيح، مجرد انه ادخله في الكتاب الصحيح يعد ذلك ايه صحيحا. طيب امام ابن الجوزي الف كتاب الموضوعات، الاحاديث الموضوعه المكذوبه، لازم في كل حديث يقول موضوع 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 موضوع، ولا مجرد انه ادخل هذا الحديث في هذا الكتاب يعد عنده موضوعا؟ طيب هناك كتب اخرى زي الكامل لابن عدي في ضعفاء الرجال. الامام ابن عدي عمل كتاب في الجرح والتعديل، او في الجرح والتجريح، يعني في ضعفاء الرجال. هذا الكتاب ادخل فيه الرواة الضعفاء. بتقول ايه؟ ولما بيجي كل راوي بيذكر له بعض الاحاديث التي اخطا فيها، يستدل بذلك على انه ضعيف، بدليل انه ياتي بالاخطاء، ياتي بالمناكير، ياتي بالروايات الباطله. وهو نفسه قال في مقدمه الكتاب واني ذاكر لكل واحد منهم، اي من هؤلاء الرضعفاء ما به استحق اسم الضعف. يعني كل روضة بيجو بذكر انه ضعيف وبذكر بعض الاحاديث التي اخطأ فيها لاستدل بذلك على انه ايه ضعيف. طيب الاحاديث بقى اللي حطها في الكتاب الكامل ديت في تراجم هؤلاء الرواة حكمها ايه؟ صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة؟ طبعا ضعيفة منكرة كمان باطلة. ليه؟ ده الامام جابها جاب الاحاديث دي عشان يستدل بيها ان الراوي ضعيف. يبقى هي حالها ايه؟ دي مش ضعيفة بس دي صارت ادلة يستدل بها على ضعف راويها. يبقى هي في غاية النكارة مش كده ولا ايه؟ محتاج انا بقى في كل حديث الامام ابن علي يقول ده ضعيف ولا منكر؟ مجرد انه ذكره في ترجمة الراوي الضعيف هذا يكفي لكونها عنده احاديث ضعيفة بل منكرة او باطل. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى انت النهارده وقفت على حديث الكامل ابن علي تقول لي لم اقف على امام تكلم في الحديث؟ هو ابني وانت عايزه ايه يا ابني؟ اتكلم اكتر من كده. كله حطه في الكتاب ده دليل على انه حديث ايه؟ ضعيف منكر عنده. عرفنا الكلام ده ازاي؟ بمعرفتنا بمنهج الأئمة في مؤلفاتهم التي ألفوها في علم الحديث. معاجم الطبراني الثلاثة دي كتب ايه؟ كما قال ابن رجب والإمام الزيلعي قالوا ايه؟ هي مجمع الغرائب والمناكير. مجمع الغرائب والايه؟ والمناكير. وكتاب الافراد والغرائب للدارقطني الامام محمد بن طاهر المقدسي بيقول ايه؟ هذا اصل في معرفة الاحاديث الضعيفة. هذا اصل كتاب الغرائب والافراد للدارقطني اصل في معرفة الاحاديث الضعيفة. قال كما ان الصحيحين اصل في معرفة الاحاديث الصحيحة. فالنهاردة لما لقيت الدارقطني خرج الحديث في الغرائب والافراد او الطبراني خرجه في معاجمه دي معناها ايه؟ انها ضعيفة مش لازم ينص في فهم بمناهج الائمة. مفهوم هذا الكلام؟ وانا برضك بقول اللي عنده حديث شايف ان مفيش حد يبقى سبقه الى الحكم عليه يجيبه لي وانا هجيب له ان شاء الله الجواب الكافي عن السؤال الشافي او الجواب الشافي عن السؤال الكافي. ماشي. المسألة الثانية الشق الثاني المسألة وهي مسألة ابن الصلاح واختلاف اهل العلم معاه دي مسألة طويلة جدا وعايزة تأصيل وتأسيس عشان نبني عليه المسألة نخليها المرة الجاية ان شاء الله تبارك وتعالى ونشوف الاسئلة اللي جات لنا. نعم ماشي حبيب قلبي ماشي بس اصبر عليا شوية. واحد يقول معاه سؤال دوت رجالي ولا نسائي لماذا كان النساء لا يقبلن او لا تقبل روايتهن حيث صنف العلماء الجرح والتعديل وكتب العلل والجرح والتعديل وافردوها للرجال حتى قالوا هذا الراوي متروك الحديث او منكر او موضوع او مقبول الحديث ولكن لم يقبلوا عن النساء. مين قال الكلام ده؟ يعني اللي السائل دوت ما عندوش اي مطالعة لكتب الرجال وكتب العلل. افتح اي كتاب في الرجال او في الجرح والتعديل تجد الكتاب مقسم قسمين قسم للرجال وقسم للنساء. تهذيب الكمال في الرجال وتجد في اواخره قسم للنساء. الجرح والتعديل للرجال وقسم للنساء. وعائشة الام المؤمنين دي مش امرأة وهي روت سطر كبير جدا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفصة ام المؤمنين وامهات المؤمنين عامة الصحابيات روينا الكثير عن رسول الله والائمة ما زالوا يحتجون باحاديث النساء التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التبعيات ايضا ومن غير التبعيات. مين قال الكلام ده؟ الواضح ان الاخ السائل او الاخت السائلة ما عندهمش اطلاع على هذا. بل الامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الميزان، معروف الميزان بيذكر ايه؟ الضعفاء. جه في اخر الكتاب عمل فصل في الضعفاء من النساء، ما في ضعفاء من الرجال وضعفاء من ايه؟ النساء. فقال ايه كلمة معروفة وصارت يعني حجة عند اهل العلم، قال لم اجد في النساء من اتهمت او تركت. يعني في الرجال فيه الضعيف وفيه المتهم وفيه المتروك، المتهم والمتروك ده ضعيف جدا، اما الضعيف فقط اللي هو ضعفه هين. ها، فالامام ده بيقول في النساء ضعفاء لكن ما فيش فيهم من هو ضعيف جدا، ضعفهم غالبا ايه؟ ما يكون ضعفا هينا وليس ضعفا ايه؟ شديد. يعني احوالهم احسن من الرجال كمان. حديث تحدثوا على الطعام ولو على حساب اسلحتكم، طبعا لا اصل له، لكن طبعا الكلام على الطعام جائز. هل كل ما في مسند الامام احمد من رواية الامام احمد ام هناك زيادات لرواية لابنه عبد الله؟ هناك زيادات لابنه عبد الله وهي قليلة. اخ بيقول ادعو لنا ان يفرج كربي، نسال الله ان يفرج كربك وكرب كل مسلم. من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا ليس من كلام رسول الله انما هو من كلام شريك ابن عبد الله القاضي، وهو كلام طبعا صحيح ويؤيده القران والسنه، لكن هذا اللفظ لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أن تبينوا لنا الليلة الليلة، فإن الأمر شغلني كثيرا كثيرا. ما الفرق بين زيادة الثقة المقبولة والزيادة الشاذة المردودة؟ طبعا طبعا بتقولي الليلة الليلة، هذا موضوع أصلا لما نيجي نشرحه هناخد فيه اكتر من محاضرة، لان الموضوع كبير قوي معايا، لكن انا عايز اريحك برضك عشان الليلة الليلة دي. كل ما كان محفوظا وثبت ان الراوي حفظه فهو مقبول من الاحاديث المفردة او من الزيادة، وكل ما ثبت ان الراوي اخطأ فيه في الروايات فهو مردود من الاحاديث المفردة او من الزيادة. اذا الزياده المحفوظه التي ترجح لدى اهل العلم ان الراوي اصاب فيها ولم يخطئ فيها فهي زياده مقبوله، والزياده التي اخطا فيها وترجح لدى اهل العلم انه اخطا فيها فهي زياده شاذه مردوده. كيف يترجح هذا او يترجح هذا؟ موضوع كبير قوي ما ينفعش الليله الليله. دي موضوع دوت اصلا العلماء بقالهم كم قرن مختلفين فيه، انت عايز الليلة ليه؟ فخلينا ايه ناخد العلم كده تاتا تاتا عشان يعني نفهمه صح. لو الاسئله تكون في موضوع الدرس هيكون انفع للسائل والمسؤول. لا يقبل الله توبه مبتدع، حديث ضعيف. هل حققتم كتاب بلوغ المرام؟ ايوه حققته، الكلام ده حقق من فتره يعني من فترة بتاع 6 سنين كده وطبع وطبعته خلصت وطبع طبعة تانية ولسه ما دخلش مصر. هتلاقيه في أي مكتبات السعودية لكن ما دخلش مصر للأسف. أنا نفسي ما جبتش منه غير نسخة واحدة. سامحوني يا جماعة بس عشان الوقت ضيق. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.